وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونعود إلى حيث وقفنا في سلسلة هذه البحوث في نهاية شهر شعبان وأول شهر رمضان المبارك. ولعلنا في درسنا الأخير تكلمنا عن المذاهب الأخرى عدا المذاهب الأربعة المشهورة بكلام إجمالي، وقلنا ما خلاصته، إن هنالك مذاهب أخرى. أصحاب هؤلاء المذاهب بلغوا درجة الاجتهاد في دراساتهم الفقهية، ولهم آراء خاصة في المسائل الخلافية التي اختلف فيها الأئمة، فكان لهم بسبب ذلك مذاهب. من هؤلاء الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، والإمام الثوري سفيان الثوري، ومن هؤلاء جعفر الصادق رضي الله عنه، ومن هؤلاء أيضا الإمام الشعبي. فهم كثيرون في الحقيقة، وما منهم إلا وله باع عريضة في دراسة الفقه. وهؤلاء الأئمة لا نستطيع أن نضع أي فرق بينهم وبين الأئمة الأربعة في جواز اتباعهم والأخذ منهم، ولكننا نشترط للأخذ منهم ما اشترطناه للأخذ من الأئمة الأربعة. ما اشترطنا؟ ما هو الشيء الذي اشترطناه؟ أن نتأكد من الرأي الاجتهادي الذي اعتمده الإمام الذي نتبعه، الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام سفيان الثوري أو الإمام جعفر الصادق أو الإمام الشعبي، أي إمام من الأئمة أو الأوزاعي. إنما نشترط شرطا واحدا، أن تكون الرواية التي نقلت رأي هذا الإمام في هذه المسألة رواية صحيحة، وأن لا نجد الحديث عن هذا الإمام يسير في نفق مظلم، لا نعلم الراوي ولا نعلم سلسلة الرواية ولا نعلم شيئا عن تراجم الرواة. في هذه الحالة لا يجوز أن نأخذ كلام هذا الإمام حتى ولو كان صحابيا، بل أقول حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا قال إن أبا بكر رضي الله عنه مثلا كان يرى أن الجد يحجب الإخوة في الميراث فلا يشترك الإخوة مع الجد في الميراث، ونظرنا فلم نجد السند العلمي الذي يعضد ويقوي هذه الرواية، لا نأخذ بهذا الكلام. ولو أن الناس يقولون إنه رأي أبي بكر رضي الله عنه، كذلك لو أن إنسانا روى لنا عن الإمام أحمد رضي الله عنه رأيا مثلا نمي ونسب إلى الإمام أحمد أنه كان يقول بأن القرآن كله بحبره وورقه وغلافه ومعانيه هذا القرآن كما هو قديم، نعم غير مخلوق. هذا الكلام
رواه بعض الناس عن الإمام أحمد. ما الذي يمنعنا من أن نقول بهذا القول؟ أننا نظرنا فوجدنا أن هذه الرواية لم تصح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما هي كلام غوغاء ألصق هذا الكلام بالإمام أحمد، فرفضنا هذا الكلام ولم نجد أن نقول بهذا الرأي اعتمادا على أننا نتبع في ذلك الإمام أحمد. الإمام الأوزاعي فقيه عظيم ومجتهد بارع وله آراء خاصة به في الفقه الإسلامي نطاق ضيق جدا، ما الذي يمنعنا من أن نأخذ بهذه الآراء؟ أن آراءه هذه لم تروى بسند صحيح ولم تتبلور هذه الأسانيد عبر طرق علمية سليمة، فلما وجدنا أن الأمر كذلك احتطنا لديننا ولم نأخذ بما روي عنه، على أن هنالك بعضا مما نقل عن الأوزاعي ثبتت صحته نأخذه. كذلك جعفر الصادق، إن تأكدنا أن جعفر رضي الله عنه قال في مسألة من المسائل الفقهية، واذكروا أننا نتكلم عن الفقه أي الأحكام السلوكية، لا نتردد في الأخذ بما قال جعفر رضي الله عنه، لكن بشرط أن نكون على بينة من الرواية والسند ولا نتعصب لسند إلى إمام يهمنا أن نأخذ بما يروى عنه كيفما كان، ولا نتعصب ضد إمام يهمنا أن نرفض كلامه كما كان. هذا الشيء الذي ينبغي أن نعلمه وما ولا ننسى. بناء على هذا الشرط اعتمدت الأمة في القرون السابقة على الآراء التي نقلت عن الأئمة الأربعة لأنها قدوة، ولأن كل إمام من هؤلاء الأئمة كان له تلامذة دونوا آراء أستاذهم هؤلاء التلامذة وسجلت هذه الآراء ونقلت إلى الجيل الذي جاء من بعد ثم إلى الذي من بعد، وكلها منقولة ومحفوظة. هذا عدا عن أن كثيرا منهم سجل بيده آراءه كالإمام الشافعي وكتابه الأم الذي أملاه على أكثر من تلميذ واحد من تلامذته، وكالإمام مالك في كتابه المدونة. نعم، بسبب ذلك رأينا أن فقه الأئمة الأربعة انتشر في الآفاق كما لم ينتشر فقه الأئمة الآخرين. هذا الكلام هو ما انتهينا عنده في درسنا الأخير. أقول بناء على ذلك وبعد هذا، ولا أدري إذا كنت قلت هذا الأمر أو هذه الكلمة التي سأقولها أم لا، فالواقع لم أعد أذكر تماما، نقطف الثمرة التي من أجلها أخذنا ندرس هذه الدروس دروس التاريخ التشريع الإسلامي. عرفنا الآن ما معنى النظر بدءا من عصر الصحابة إلى التابعين إلى الأئمة الذين جاءوا من بعد، عرفنا ذلك وفهمنا أسباب اختلاف الأئمة وفهمنا حجم المسائل الخلافية. وأذكر بأن 70% تقريبا من المسائل الفقهية محل اتفاق، وما اختلف حولها لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، وهذا أو هذه الأحكام التي تساوي 70% هي تلك التي أخذت بشكل واضح من أدلتها الناصعة الواضحة في القرآن أو في السنة أو تلك التي تم عليها الإجماع. أما ما وقع فيه الخلاف فلا يزيد على 30% من مسائل الفقه إن في العبادات أو في بقية أحكام المعاملات ونحوها. إذا عرفنا ذلك أيها الإخوة فإننا ندرك بطبيعتنا ودون حاجة إلى كثرة بحث ونقاش ندرك أن المسلم في كل عصر أحد رجلين، إما أنه عالم بالشريعة الإسلامية متبحر بأصول الشريعة وقواعد تفسير النصوص، إذا فهذا الإنسان ما ينبغي أن يكون تابعا لإمام من هؤلاء الأئمة أيا كان، بل عليه أن يأخذ من المصدر الذي أخذ منه أولئك الأئمة، وإما أن يكون هذا الإنسان دون هذه الرتبة عالم يحفظ كثيرا أو قليلا من الأحكام الفقهية، له مشاركات واطلاع على كتب الفقه والتفسير مثلا، ولكنه لا يبلغ أن يستخرج أحكاما فقهية من نصوص القرآن أو السنة، ولا يستطيع أن يتمرس بشيء من قواعد تفسير النصوص وهو علم مستقل بنفسه، أو أن يكون هذا الإنسان عاميا يعني مثل عامة الناس لم يدرس شيئا من أحكام الفقه الإسلامي ولم يتوفر على دراسته لا التفسير ولا قواعد تفسير النصوص ولا اللغة العربية ولا غير ذلك، إنما الرجل متخصص في دراسات علمية أخرى أو منصرف إلى تجارة أو صناعة أو زراعة أو عمل ما. هذه الفئة الأخرى من الناس ما الذي يجب عليها؟ يجب عليها أن تنصاع لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال المؤمن لأهل الذكر ماذا يعني؟ يعني أن أسأل عالما مجتهدا معاصرا موجود يعيش الآن، أو إن لم أجد أسأل إماما من الأئمة المجتهدين الذين ماتوا وانقرضوا لكن لهم مؤلفات وكتب أو لهم تلامذة نقلوا آراءهم بيقين، أقلد هؤلاء الأئمة إما هكذا وإما هكذا. وهذا معنى قولنا فلان متبع مذهب الإمام الفلاني وفلان متبع مذهب الإمام الفلاني، هذا معنى كلامنا. ومن هنا ندرك أن الإنسان العام أو اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية البسيطة إذا سألته أنت في أحكام الفقه تسير على مذهب أي إمام تتبع أي إمام، إذا قال لنا أنا لا أتبع إماما ما، أنا أتبع القرآن والسنة، إذا نظرت إلى هذا الإنسان فوجدته عاميا أو يعني نصف عامي مثقف ثقافة بسيطة، لكن ماذا تقول له وأنت العاقل الذي أصغيت إلى دروس تاريخ التشريع الإسلامي في هذه الأشهر أو الأسابيع التي مضت؟ ماذا تقول؟ ألا تقول إن هذا الإنسان يضيع نفسه بالخداع؟ ألا تعتقد ذلك؟ طبعا، لأن هذا الإنسان لكي يتمسك بالقرآن ينبغي أن يفهم القرآن، وكيف يفهم القرآن؟ يفهم كيف يستنبط الأحكام من نصوص القرآن والسنة. واستنباط الأحكام من نصوص القرآن والسنة مزاج أيها الإخوة أم حسب قواعد علمية؟ إذا كان مزاج فكل واحد له أن يتبع مزاجه، ورب العالمين ما بيأخذ، كل واحد له مزاج. هل قال أحد هذا؟ هذا الدين إن في عقائده، ولا نتكلم الآن عن العقائد، وإن في أحكامه السلوكية، وهذا ما نتكلم عنه، يقوم على قواعد علمية. إذا استنبطت حكما من نص لا بد أن تسأل لماذا وكيف وما حجتك، وينبغي أن تبلي بحجتك على ذلك من اللغة العربية ومن قواعد تفسير النصوص، نعم، ومن درايتك بهذا النص أهو ثابت أم غير ثابت، ومن تعارض ما قد يقع بينه وبين نصين آخر، لابد أن يكون أمر كذلك. طيب إذا كان هذا الإنسان عامي لا يعلم شيء من هذه القواعد، كيف يمكن أن يقنع نفسه أنه مستغن عن اتباع الأئمة وإنما يأخذ رأسا من القرآن والسنة؟ أكيد ما في إنسان عاقل إلا ويعلم أن هذا ضيع نفسه عن دين الله بهذا الخداع. قد يقول واحد من هؤلاء الناس، يقول: طيب هل كان الصحابة يتبعون مذاهب؟ هل كان الصحابة، يعني فلان منهم والله متبع مذهب فلان وفلان متبع مذهب فلان؟ ما الجواب؟ وينبغي أن يكون هذا السؤال والجواب عنه واضحين من خلال دروسنا، لكن لا مانع نلخص ما انتهينا إليه في هذا الدرس. نقول: نعم، ينطبق على الصحابة ما ينطبق على التابعين والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا. الصحابة فريقان كما نقول عن مسلمي هذا العصر، فريق علماء قادرون على الاستنباط مثل الخلفاء الأربعة، مثل زيد بن ثابت، مثل عبد الله بن مسعود، مثل عبد الله بن عباس، مثل السيدة عائشة، كثيرون العلماء المفتون الذين كانوا يسألون فيفتون. إما أن يكون هؤلاء الصحابة من هذا الفريق، هؤلاء لا يجوز أصلا أن يقلدوا، كانوا يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسوله. الفريق الثاني من الصحابة حقيقة جماعة، يعني ما هم العلماء وما هم بالغين درجة الاجتهاد، أكثرهم تراهم في حقولهم في أسواقهم في تجاراتهم، يعني ينطبق على الصحابة ما ينطبق على المسلمين في كل عصر، ما عندهم أي ثقافة إسلامية تعينهم على الاجتهاد والاستنباط رأسا من القرآن والسنة. ماذا كان يصنع هؤلاء الصحابة؟ كانوا يسألون هؤلاء الأئمة المجتهدين، إذن كانوا يتمذهبون بمذاهب هؤلاء الأئمة. وقد عرفنا أن في الصحابة من كان لا يطمئن إلا إلى فتاوى عبد الله بن عباس، يعني كان دائما يأخذ بآراء عبد الله بن عباس. يمكن أن نقول أنه هذا مذهب ومذهب عبد الله بن عباس. وكان في الناس لا سيما في العراق من لا يأخذ إلا بمذهب عبد الله بن مسعود، نعم، وكان لا يطيب له إلا ما يفتي به عبد الله بن مسعود. وكان في أهل المدينة من إذا اختلف أبو بكر وعمر لم يأخذ إلا برأي عمر، وفيهم من يعكس، إذا اختلف الشيخان يأخذ برأي أبي بكر. طيب أليس هؤلاء متمذهبين؟ قطعا، لكن لا يشترط أن يكون المتمذهب قد ثمر نفسه بمسمار في اتباع إمام واحد فقط يعني طول عمره لا يتبع إلا أبا بكر؟ مشترط. كما أننا نقول اليوم لا يشترط للإنسان أن يعيش طوال عمره لا يتبع إلا الإمام الشافعي، بس لا يتبع الرخص، يلقوا في الرخص الثاني مشان حتى يهرب من الأشياء الصعبة، لا، هذا واضح، أجمع العلماء أن هذا ما ينبغي أن يكون، دائما بيهرب من العزائم، يشوف شو في أشياء من الرخص عند الشافعي، يشوف رخص عند أبي حنيفة، ويشوف رخص هون، بيجمعهم بيكون منهم مذهب، هذا لا، هذا لا، لأن حتى في عصر الصحابة ما فعل أحد من المسلمين ذلك. إذن هذا هو الجواب، ما ينطبق على المسلمين في هذا العصر هو الذي ينطبق على المسلمين قبل قرن، قبل قرنين 3-14، وهو الذي ينطبق على المسلمين في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن كان في عصر الصحابة مذاهب أيها الإخوة، وما دمنا قلنا إن الصحابة اختلفوا بعد وفاة رسول الله لازم يكون بقى في مذاهب. لأن ما معنى المذاهب؟ معنى المذاهب آراء أكثر من رأي وجد في مسألة، فكان رأي كل إمام يشكل مذهب. هذا هو المذاهب، مشرط يكون هذا الإمام مشان نقول له مذهب مختلف عن المسلمين بكل الأحكام. يجوز الأمور اللي اختص فيها 10 مسائل في كل الفقه الإسلامي والباقي متبعين، خلاص له مذهب فيها 10 مسائل، إمام ثاني 15 مسألة، 20 مسألة مختلف، خلاص له مذهب فيها 15 مسألة، إذا له مذهب. ومن اتبعه، من اتبعه في هذه الآراء 15، إذا يعد صاحب مذهب ومتبعا له. فالأئمة اختلف، الصحابة اختلف، ولا أذكر لعلي قلت نماذج من هذه الاختلافات، يعني مثلا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اختلفا في ميراث الجد مع الإخوة. أبو بكر كان يقول الإخوة لا يرثون مع الجد، لأنه يرى أن الجد بمثابة الأب، وبما أن الأب يحجب الإخوة، إذا اجتمع أب وإخوة، يعني رجل توفي عن أب وعن أخ، الأب يرث ويحجب أولاده، يعني يحجب إخوة الميت. فسيدنا أبو بكر باجتهاده رأى أن ما دام أب غير موجود، الجد موجود، الجد نزل منزل الأب، فيحجب الجد من كان يحجبه الأب. سيدنا عمر كان يرى أن الجد بعيد، بعده عن منزلة الأب أضعف قدرته على الحجب، ومن ثم فقد كانت صلة الجد والإخوة بالميت بمستوى واحد. صحيح الإخوة أبعد عن الأب، لكن الجد أيضا بعيد، فأصبح الجد والإخوة في قربهما أو بعدهما إلى الميت سواء. لذلك يقول بالمقاصر ترى كانوا يختلفوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، لو أن كتاب الله في سورة النساء نص على هذه المسألة نصا واضحا، أبدا إطلاقا، لذلك ما اقتبلوا في المسائل الأخرى بشكل من الأشكال. سيدنا عمر كان يرى أن لا تحرم المطلقة 3 البائنة من النفقة والسكنة، نعم، متبعا عموم قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، نعم، وآية أخرى أيضا، وهذا عام. آخرون من الصحابة كان يرون أن نص القرآن عام ويخصصه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، وهذه مسألة تتعلق بقواعد الاستنباط أصول الفقه، نعم. سيدنا عمر كان يرى أن الأرض التي تغنمها الدولة في الحرب لا تقسم بين الغانمين، وإنما شعبة رقبت هذه الأرض للدولة وتوزع ريعها جيلا إثر جيلا. لمن يوزع ريعها؟ لمن؟ للمسلمين. نعم. وكان يستدل على هذا بأدلة دقيقة جدا من كتاب الله عز وجل في سورة الحشر وفي سورة الأنفال. غيره من الصحابة كان يرى أن ما ينطبق على الأموال المنقولة ينطبق أيضا على الأرض. كيف الأموال المنقولة؟ إذا أخذناها بواسطة حرب يجب توزيعها بين الأمة رأسا بين الغانمين، كذلك الأراضي المنقولة. ولو أنك درست رأي سيد عمر وأدلته ورأي الآخرين وأدلتهم لوقعت في دوار من دقة الأدلة. الاحتمال قائم. إذا هنالك مذاهب أيها الإخوة في عصر صحابة أم لا؟ عامة الناس الذين كانوا من النظار ينظرون إلى اختلاف الأئمة وماذا يصنعون؟ بعضهم يتبع هذا وبعضهم يتبع ذاك، أليس كذلك؟ إذا لا بد من أن يتبع العامي إمام، نعم، سواء لازمه طوال عمره أو لم يلازمه. ما أظن أنني بحاجة إلى أن أوضح هذه المسألة بأكثر مما أوضحت، لكن مع ذلك أجد بين الحين والآخر من يسألني السؤال المضحك فعلا، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف بالغ في ثقافة الإسلام. يعني في هذا العيد، أيام العيد، يسألني أحد الإخوة، طيب يا أخي ابني سألني سؤالا والله ما أعرف أن أجيبه. قلت ما سألك ابنه؟ قال لي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماذا كان مذهبه؟ نعم، يعني أي مذهب كان يتبع؟ والله إنه كارثة يا أخوان. إذا كنا بعد كل الكلام اللي عم نشرحه 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 يجي واحد إني نعم أيوه، طيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماذا كان مذهبه؟ يعني هل هذا السؤال وارد في هذا المجلس على مسامعكم بعد الدروس التي وعيناها؟ أظن ولا واحد منكم يتقبل هذا السؤال بشكل من الأشكال. المذاهب التي تحدثنا عنها إن كانت مذاهب الصحابة أو مذاهب التابعين وتكلمنا عنها أو مذاهب الأئمة هي مذاهب اختلفت في تفسير ماذا؟ تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مذاهب اختلفت في كيف نفيد من مائدة النبوة. ما في حدا أعرض عن مائدة كتاب الله وسنة رسوله، كلهم تعلقوا حوله وكلهم كانوا يأخذون من هذا الكتاب والسنة. بالـ170 تقريبا وفي بعض المسائل أضل أكثر، نعم، ما اختلفوا، واضح الأمر تماما تماما، ما في مذاهب إطلاقا. لكن في قضايا إما سكت الكتاب عنه ورسول الله لم يضع النقاط على الحروف، واضح فيه، أو اختلف العلماء في مستند هذا الحكم قوة وضعفا. ذكرنا أسباب الخلاف في حين أسباب الاختلاف الذي ذكرناه. نعم، هذا الاختلاف هل كل واحد منهم ناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول إن رسول الله جاءكم بمذهب وأنا سآتيكم بمذهب آخر، وسيدنا قال أنا الثاني راح أجيب لكم مذهب ثالث وفلان، هكذا؟ معاذ الله. إذا أقول مثل هذا السؤال ينم عن تخلف خطير جدا في فهم الإسلام، وهو يدل على أن المسلمين ليسوا على مستوى إسلامهم في شيء أبدا، وهذه ظاهرة مرضية خطيرة جدا جدا، أن يقول هذا القائل إنسان لما بتناقشه في قضايا تجارية تجده خراجا ولاجا لا يشق له غبار في أمور الاقتصاد والتجارة، وإذا سألته عن قضايا أخرى اجتماعية تجده سباقا إلى الحديث فيها في كل القضايا الدنيوية، حتى إذا سألته عن هذا الموضوع نعم غرق في هذا السؤال الضحل. نعم، ما هو مذهب رسول الله؟ قال ابني سألني وأنا لم أستطيع أن أعرف الجواب عن هذا السؤال. طيب إذا لكان أنت يعني إذا رب العالمين يوم القيامة قال لك شوف أنت من هذا الدين اللي خلقتك مشان تتشرف فيه، شو بدك تجاوبه؟ شو بدك يكون أجرك له؟ هل تقول له يا رب أي أنا كنت مشغول عنك بتجارتي بصناعتي بزراعتي، الآن فكر يا ترى هذا العذر ممكن أن يخرج من فمك في وجه رب العالمين؟ ممكن؟ إذا كنت مؤمن بالله مستحيل. دون ذلك ذوبان الإنسان، أن يذوب ذوبانا تاما أيسر له من أن يقول لله والله أنا يا ربي كنت مشغول بشغلات أهم، بالتجارة بالزراعة بالصناعة بجمع المال في إلى آخره، ما كنت فاضي أعرف شو هذه المذاهب شو هذا الإسلام وما إلى ذلك. أين أنت من قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أين أنت من قول الله عز وجل وأمر آلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم، فمثل هذه الأسئلة تنم عن تخلف خطير في فهم الإسلام، يعني في فهم يعني الأبجدية الأساسية للإسلام، ما عم نطمع بأكثر منها، بس الأبجدية الأساسية في فهم الإسلام هي التي نريد أن تتحقق. هذا الكلام هو زبدة أحاديثنا السابقة كلها عن المذاهب، والآن نتابع حديثنا، ونحن كنا قد انتهينا إلى الحديث عن الدور الرابع. نعم، ثم ألحقناه بذكر موجز عن المجتهدين الآخرين والأئمة الآخرين. نعم، بعد ذلك نطرح السؤال الذي يطرحه كثيرا من الناس في هذا العصر، إلى ما آل حال الاجتهاد. نعم، بعد القرن الثالث يعني من القرن الثالث فصاعد، قلنا إن الصحابة دور الصحابة كان دور اجتهاد، الصحابة كانوا يجتهدون، قلنا إن العلماء في عصر التابعين كانوا يجتهدون، قلنا إن الأئمة الذين جاءوا من بعد كانوا أيضا مجتهدين، إلى هذه النقطة التي وصلنا إليها كل الأدوار الأربعة تمثل بالنسبة لطبقة العلماء، طبعا لا نتحدث عن العوام، تمثل جماعة مجتهدين. السؤال المطروح، طيب إلى ما آل أمر الاجتهاد من بعد؟ عندما نصغي إلى حالة المسلمين في القرن الرابع الخامس السادس السابع الثامن وهكذا، لا نكاد نسمع اسم إمام ظهر كالإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك اجتهد كما اجتهد، أو كالإمام الأوزاعي كسفيان الثوري كداود الظاهري، لا نجد شيئا من هذا. طيب ما السر؟ هذا السؤال يطرحه كثير من الناس، وعندما يطرح مثل هذا السؤال يتبرع الآخرون بالجواب، وأنا سأضعكم أمام الجواب الذي ينقله هؤلاء الناس، ثم نناقش هذا الجواب مناقشة علمي الصحيح يا ترى هذا الكلام أم لا؟ هذا السؤال يطرح، يأتي الجواب ربما من السائلين أنفسهم، يقولون سبب ذلك أن العقول تحجرت، وأن الهمم القوية التي كانت في العصور الثلاث الأولى تراجعت إلى الوراء، فالناس لم يعودوا يجرؤون على الاجتهاد كجراءة أولئك السابق. هذا سبب. طيب هذا سبب. السبب الثاني، قال السبب الثاني أن الحكام والخلفاء كانوا يتبنون مذاهب معينة من تلك المذاهب الأربعة أو حتى غيرها، وكانوا يأمرون بالتالي الأمة كلها بتقليد هذا المذهب واتباعه. فطبعا الخلفاء عندما يتمسكون بمذهب إمام من الأئمة ويفرضون هذا المذهب على عامة الناس، العلماء يعني اللي عندهم قدرة اجتهادية مدام ما أعطوا ظروف اجتهاد، ما أعطوا فرص الاجتهاد، يصبح كالسلاح الذي نعم ظهر عليه الصدر. فمع الزمن الركود جعلهم خامرين، وجعل سيوفهم في أغمدتهم، ومن ثم فلم يجتهدوا. شو بدهم يجتهدوا؟ ليش بدهم يجتهدوا؟ ما دام الخلفاء لا يتبنون إلا مذاهب الأئمة السابقة. نقول وهذا سبب ثاني. ما السبب الثالث؟ السبب الثالث العصبية المقيتة للمذاهب، فقد أصبح أتباع كل مذهب من المذاهب يتعصبون لمذهبه، الشافعية يتعصبون لمذهب الإمام الشافعي إن بحق وإن بباطل، والأحناف بالمقابل أيضا يتعصبون لمذهب الإمام أبي حنيفة إن بحق أو بباطل، والمالكية كذلك والحنابلة كذلك إلى آخره. وعندما تنشأ هذه العصبية فإن العصبية تحل محل البحث العلمي. الرجل العالم مهما كان قويا في علمه ومهما كان مثل الشافعي في مداركه، عصبيته لمذهبه تميت قدرته العلمية وتجعله يوجه كل طاقاته العلمية في انتصاره لمذهب إمامه. هذه هي الأسباب التي من أجلها ركد الفكر الفقهي وتوقف، وآل الاجتهاد الذهبي في العصور الثلاثة إلى تقليد مستمر إلى عصرنا هذا. لاحظوا ولا تنسوا أنني أنقل ولا أتبنى هذا الكلام، هذا كلام من يقولون لماذا توقف الاجتهاد بعد العصور الثلاثة إلى العصور الذهبية في تاريخ الإسلام. هم أنفسهم يجيبون بهذه الأجوبة الثلاثة. ترى صحيح هذا الكلام أم لا؟ أولا وقبل كل شيء، هل لم يظهر مجتهد بعد الدور الرابع إلى عصرنا هذا؟ كلهم مقلدون، كلهم متبعون؟ لا، الجواب ليس كذلك. فإن العصور التي خلت من بعد القرن الثالث إلى يومنا هذا مليء بالمجتهدين الذين لا يقلون في مستوى براعتهم الاجتهادية عن الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وربما الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام الغزالي واحد من هؤلاء. ابن تيمية واحد من هؤلاء، العز ابن عبد السلام واحد من هؤلاء، الإمام النووي واحد من هؤلاء، الإمام الجويني إمام الحرمين واحد من هؤلاء، الإمام الكرخي الحنفي واحد من هؤلاء، الإمام السرخسي واحد من هؤلاء. نعم، من قال إن التاريخ عقب بعد هذه العصور الأربعة عن أن يظهر مجتهدا؟ وكلهم جماعة متبعون مقلدون متعصبون وفقط. إذن هنالك مجتهدون بمعنى الكلمة. فنقول الكلام إجمالا لأن الوقت يضيق، ونشرحه بشكل مفصل في الدرس القادم إن شاء الله. الشيء الثاني، نحن لا نشك أبدا أيها الإخوة أنه ظهر في القرون الماضية تعصب مقيت للمذاهب، تعصب غير علمي، والعصبية الانتمائية فقط قطعا هذا ظهر، وقطعا هذه صورة سلبية ما ينبغي أن تكون. فمثلا في التاريخ العثماني لا سيما في النصف الثاني فما بعد ظهر عندك لكثير من الخلفاء العثمانيين وعند كثير من الأئمة تعصب عجيب لمذهب الإمام أبي حنيفة. نعم، كما ظهر كرد فعل بالمقابل تعصب أيضا من الشافعية لمذهب الإمام الشافعي، لكن على مستوى أخف بكثير في كثير من البلدان والأقاليم. وظهر تعصب شديد يقارب تعصب كثير من الأحناف لمذهب الإمام أبي حنيفة، ظهر في أتباع الإمام أحمد لمذهب الإمام أحمد، وقد تحدثنا عن ذلك وعن صور من ذلك في بغداد. نعم، هذا الشيء نحن لا ننكره، ظاهرة التعصب ظاهرة مقيتة، وهي ما في شك أمر ما ينبغي أن يقر، وينبغي محاربة العصبية المذهبية تماما. وأقول أيضا إن من بواقي هذه العصبية أن تجد في كثير من المساجد أن يعني جماعة تعقد في المسجد، وتجد خلف هذه الجماعة فئات جالسين لا يصلون لأنهم ينتظرون أن تنتهي هذه الصلاة فتقوم الصلاة الثانية التي يأمها إمام ينتمي إلى مذهبهم، فيصلون خلف إمام مذهبهم. هذه العادة شيئا فشيئا فشيئا تنمي العصبية المذهبية، وتخيل إلى المسلمين أن الإمام أحمد بينه وبين الإمام أبي حنيفة والعياذ بالله يكاد أن يكون ما بين دين ودينين آخر من ما في شيء منها إطلاقا. إذا طرحنا السؤال التالي، هل يجوز أن يصلي الحنفي وراء الشافعية أم لا؟ يجوز. هل يجوز العقد؟ يجوز. إذا جاء الإنسان ودخل المسجد ورأى إماما يصلي في محراب الحنفية يعني إمام حنفي وهو شافعي، رأى سام يتبعه ولا ضير ولا حرج، إلا إن تأكد هذا المقتدي أن الإمام تلبس بعمل يبطل الصلاة في مذهبه وتأكد من ذلك، لا، في هذه الحالة لا يقتدي به، لأنه يعلم أن هذه الصلاة بعقيدته باطلة. لكن إن لم تعلم شيئا من هذا فالأصل الصحة، بل ما ينبغي أن تسأل وما ينبغي أن تصبر الغورة وتحقق وتدقق. نعم، فهذا الشيء موجود ولا نشك في ذلك أبدا، ولكن هل فعلا الخلفاء منعوا الأئمة من الاجتهاد؟ هل حملوا الناس حملا على اتباع إمام من الأئمة دون سواه؟ قد يكون هذا في عصر متأخر، في عصر الخلافة العثمانية، لكن بما قبل هذا الحمل الإجباري ما كان موجودا، لكن في شيء اسمه تنظيم، تنظيم، والتنظيم لا علاقة له بالعصبية المذهبية. مذهب الإمام أبي حنيفة مذهب طبق في كثير من العصور التي خلت، لا سيما في العصر العباسي، في عصر هارون الرشيد كان القاضي القضاة من أبا يوسف رحمه الله تعالى، هذا كان موجود. طيب، ومن ثم فإن مذهب الإمام أبي حنيفة اتسع دائرته بسبب أن المشاكل الفعلية طرحت نفسها، والأئمة الأحناف الذين كان إليهم الفتيا كانوا مضطرون أن يواصلوا الاجتهاد ويغطوا هذه المشكلات بأحكام، فاتسع نطاق المذهب الحنفي بسبب تطبيقه. إذا كان الأئمة رأوا أن هذا المذهب يستجيب للحاجات الاجتماعية والاقتصادية أكثر لاتساعه وللتجارب الكثيرة التي مرت به، فطبعا هذا ليس عن تعصب، وإنما هو من قبيل التيسير بدلا من التعسير. نعم، إذا هذا الأمر ليس صحيحا كذلك. إذا عرفنا ذلك نعود فنقول، إذا كان صحيحا أن الاجتهاد منقطع بعد عصر هؤلاء الأئمة الأربعة، بل عصر الأئمة الآخرين الذين أتينا على ذكرهم إجمالا، إذا كان الأمر كذلك طيب لماذا لا نسمع مذهبا للإمام النووي، مذهبا للإمام السرخسي، مذهبا للإمام الجويني، مذهبا للإمام ابن تيمية، ابن تيمية كان حنبلي، لماذا لم نسمع لهم مذاهب كما سمعنا للأئمة الآخرين مذاهب؟ الجواب على هذا أيها الإخوة يحتاج إلى شيء من الدقة، ويحتاج منكم إلى مزيد من التنفس. الجواب على هذا، الأئمة الذين اجتهدوا في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الأدوار الأربعة التي درسناها، هؤلاء الأئمة اجتهدوا في اختراع أحكام شرعية من عندهم، أم اجتهدوا في معرفة شرع الله وحكمه؟ اجتهدوا في معرفة شرع الله وحكمه، تأملوا جيدا، وفرق كبير بين المجتهدين الذين يجتهدون في اختراع قانون، والمجتهدين الذين يجتهدون في الكشف عن قانون موجود. عندما ننظر إلى المجتهدين في القوانين الوضعية، هؤلاء المجتهدون ماذا يصنعون؟ يجتهدون في اختراع قوانين، لأن هذه القوانين من اختراعهم. لذلك إذا مات هؤلاء القانونيون وجاء بعد 100 سنة قانونيين آخرون، نقول لهم يا أخي أنتم اجتهدوا لنا كمان، لأن العصر تبدل، هذنك اخترعوا أنتم كمان اخترعوا، هذنك لا أحسن منكم، هذنك اخترعوا من عقولهم حسب الظروف، وأنتم اخترعوا لنا كمان من عقولهم. كلام منطقي. وبعد قرنين من الزمن نقول لمن سيأتي بعدهم أيضا، اخترعوا أنتم أيضا لنا كما اخترع الجيل السابق والجيل الذي قبله، لأن الكل عم يخترع من دماغه، ما في واحد أولى من الآخر. لكن الذين يجتهدون في أحكام الشريعة الإسلامية هل يبذلون الجهد في أن يبدعوا ويخترعوا من عند أنفسهم أحكاما، أم إنهم يبذلون الجهد في الكشف عن أحكام ثابتة موجودة شرعها الله؟ الجواب أنهم يجتهدون في الكشف عن أحكام ثابتة موجودة في شرع الله، والمجتهد لا يملك أن يمد يده إلى تغيير حرف. كل عمل المجتهد ما هو؟ الكشف. يعني المجتهد لا يملك أن يقول في عصر من العصور أسلافنا من قبل اخترعوا حكم حرمة الربا، اخترعوا، ونحن اليوم سنخترع الحكم بجواز الربا. كلام باطل، لأن الذين قالوا بحرمة الربا لم يخترعوا هذا من عنده، وإنما درسوا نصوص القرآن، درسوا نصوص السنة، درسوا فهم الصحابة لهذه النصوص، فانتهوا إلى اكتشاف حكم شرعي ألزم الله به عباده لا يملكون أن يغيروا منه شيئا، وهو أن الربا حرام. إذن هنالك فرق بين من يجتهد في أحكام الله وبين من يجتهد في الأحكام الوضع. إذا عرفنا ذلك، العلماء الذين خلوا في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم بذلوا كل الجهد في استنباط أحكام الله سبحانه وتعالى، طيب اتفقوا على ما لا مجال للخلاف فيه. ممكن اليوم نحن نجتهد في المسائل الأمور التي اتفقوا عليها، ممكن نحن الآن نختلف فيها؟ الإجماع ما بيجوز نخذه. إذا اتفقوا على 70% من الأحكام التي لا مجال للخلاف فيها، هذه المسائل التي أجمعوا عليها لا نستطيع أبدا أن نخالفها، لأنه عندنا قاعدة، ما أجمع عليه العلماء في عصر كامل العصر الذي يليه لا يملك أن ينقضه أبدا. نأتي إلى 30% من المسائل الخلافية، هنا أرجو أن تنتبهوا جيدا. مسائل خلافية ضمن 25% أو 30%، طيب اجتهد العلماء فيها، في مثلا مسألة من المسائل، مثلا قول الله عز وجل عن كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فيها من العلماء قالوا يجب عند الحنث باليمين أن يطعم الحانث 10 فقراء عدا واحد واحد واحد، يعطي كل واحد منهم، فلا يجوز أن يترك باب جاره الفقير 10 مرات كل يوم يعطي وجبة طعام، هذا لا طعمه لواحد، لازم يطعمي 10. طيب في إمام آخر وهو الإمام أبو حنيفة قال لا، هذا المعنى الحرفي غير مراد، المعنى فإطعام طعام 10 مساكين، طعام مفعول مطلق لا مفعول به، أي يجب أن نطعم طعام 10 مساكين إن لمسكين واحد أو لعشرة. عظيم، هذان الرأيان سجلا. نجي للمجتهد في هذا العصر ولنقل الإمام ابن تيمية، الإمام الغزالي، من قال له طيب أنت يا إمام ابن تيمية طالعنا رأي ثالث، بقى لازم أنت الثاني طالعنا رأي ثالث، شو في رأي ثالث هذا؟ شو خلاص القسمة عقلية، يا أما بدنا نفسر بأن طعام 10 مساكين ينبغي أن يوزع على 10 كما هو ظاهر النص، وإما أن نقول بل يجوز ذلك وأن يعطى لي فقير واحد. في عندك إما فكر ثالث رأي ثالث؟ إذا من جاء من بعد لابد أن يرى نفسه متبعا لهذا أو متبعا. إذا واضح كيف؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم في كل 40 شاة من أعطاها مؤتجرا فله أجر، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مالي، عزمة من عزمات ربنا. محل الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم في كل 40 شاة، يعني أقل من 40 في الزكاة، صاروا 40، مرت عليهم سنة يجب أن نخرج شاة. بعض الأئمة قالوا يجب إخراج شاة من هؤلاء الشيعة، ما بيجوز تعطي قيمتها. فأشعر بعض الأئمة قالوا بل يجوز أن يخرج شاة ويجوز أن ينظر إلى قيمة هذه الشاة بألف ليرة مثلا، يعطي الفقير ألف ليرة. ولهذا دليله، ولذاك دليله من السنة ومن قواعد تفسير المسلم. اليوم أنا لو فرضنا يعني لو فرضنا أنا مجتهد وأحببت أن آتي برأي جديد، يعني حتى ينقال أنه أنا مجتهد رأي جديد ثالث، طيب شو بدي أجيب رأي ثالث؟ هذا اللي يعني بدي أجيب رأي ثالث، ما 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 في ثالث، سكروا علي الأبواب. لأنه واحد قال يجب أن أخرج شاة منها، والثاني قال بل يجوز أن أخرج الشاة وأن أخرج القمح. أنا شو بدي أقول؟ ما في، بدي أرجح هذا الرأي أو أرجح ذلك الرأي. كان الأمر كذلك، إذا فأنا بطبيعة الحال مهما كان علمي أصبحت تابعا لهذا أو تابعا، صح ولا لا؟ إذا كان موضوع التغريب، الجن والتغريب فيما يتعلق بالزنا، زنا الرجل الغير المحرم طبعا، نعم. طيب من العلماء من قال نعم ان التغريب واجب، واجب من اجلده ومن غربه، لان بوجود حديث في هذا، حديث صحيح، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأي آخر قال لا، لا تغريب. لماذا يأتي بلا تغريب؟ قال لأن الله عز وجل قال في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولم يقل غريبا. وهذه الزيادة التي وردت في الحديث إن أخذنا بها تعد نسخا للآية، والنافخ ينبغي أن تكون قوته بمستوى قوة المنسوخ، قرآن بيكون قرآن أو حديث متواتر، لكن هذا حديث آحاد كيف بده ينسخ القرآن؟ هذا كلام الإمام أبي حنيفة. طيب نحن اليوم بدنا نجتهد ونجيب رأي جديد، طيب ماذا أقول؟ شو بدي أقول رأي ثالث يعني؟ إنه بدنا نغربه ولا ما بدنا نغربه؟ هذا لازم شو بدنا نجيب رأي ثالث؟ بل أنا أقول افرضوا أن الشافعي عاش الآن والغزالي عاش في ذلك العصر، الغزالي بسبب فرصة وجوده في عصر كان بكرا لم تبحث فيه هذه الأمور، ممكن أن يتبنى هذا أو هذا وينسب الرأي إليه. لكن الشافعي لما يكون موجود في هذا العصر مهما أبرع ومهما أظهر براعته يا بده يتبع هذا يا بده يتبع هذا، فظهر بمظهر المتبع ولم يظهر بمظهر المجتهد المبدع. هل هنالك داعي إلى أن نأتي بأمثلة أكثر؟ أعتقد كل القضايا بهذا الشكل، يعني كل المسائل التي سبق أن طرحت في العصور الماضية، ما هو كان الجديد؟ لذلك كان إمام الحرمين إذا استفتي في مسألة الإمام الجويري أستاذ الإمام الغزالي وأفتي كان يقول هذا اجتهاد لي ولست في ذلك تابعا للإمام من الأئمة، لكن صفت رأيهم رأي واحد، نعم. لكن هؤلاء السطحيون رأوا أن آراء الأئمة اللاحقين لا تخرج عن دائرة آراء السابقين، فظنوا أن التابعين كانوا كسالى ولم يكونوا قادرين على أن يتبعوا ويجتهدوا. هذا موضوع عام جدا ينبغي أن يلفت نظرنا، وهو الميدان الذي يصول ويجول فيه المتلاعبون والمشوشون والمميعون لأحكام الشريعة الإسلامية. نعم، إذا كان الأمر كذلك فإذا المجتهدون وجدوا، لكن بسبب أن العصور الثلاثة استقطبت كل الاحتمالات العقلية وكل الآراء التي يمكن أن تكون مقبولة في ظلال القرآن والسنة، إذن لم تبقى حصة لمن جاء بعده، فكانت آراؤهم بحكم تواضع الأئمة السابقين للاحتمالات العقلية كان مواقفهم مواقف التابعين لا مواقف المبتدعين. هذا بشرط أن نتصور أن المجتهد لا يبدع من سحب أظافره، وإنما المجتهد ينقب عن أحكام ربه سبحانه وتعالى. أما إذا بدنا نطلب من المجتهد اليوم أنه يخترع من عنده، ما في أكثر من الآراء ممكن. إذا قلنا لإمام مجتهد في هذا العصر، طيب يا أخي قال العلماء أن الربا حرام، ربا النسيئة حرام، وربا الفضل حرام، وربا النسيئة أنواع كذا وكذا وكذا. أنت اشتهد أنك قال لك شو نوع من أنواع الربا وتقول ثاري هذا محرم. طيب كيف؟ إذا بدي أضبط نفسي بنصوص القرآن والسنة ما أقدر أتحرك. أنا مرتبط لأنني إنما أريد أن أفهم النصوص. لكن هذول شو عم يقولوا؟ كأنما يهمسون في آذان العلماء المجتهدين قائلين ما له شيء، غير الأحكام، قولوا تتغير الأحكام بتبدل الأزمان، اخترعوا. إذا لكم القضية قضية أن نجتهد، قضية أن نبتعد. وفرق بين أن نجتهد في أحكام الشريعة الإسلامية أو أن نبتعد على الله سبحانه وتعالى باسم الشريعة الإسلامية. هذا الكلام له شرح طويل وتفسير فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.